بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رحم الله شيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
نعم، حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا خصوص بعد عموم، فقد عقد الشيخ رحمه الله فيما مضى فصلا في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حد الصحبة. ولا ريب أن حد الصحبة ينطبق انطباقا أوليا على أهل بيته صلى الله عليه وسلم ممن آمن به، فهم صحابة وقرابة، هم صحابة وقرابة، ولهم مزيد خصوصية لقربهم من هذا النسب الشريف، ولصلتهم بأكرم خلق الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحبون، أي أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. من أهل بيته؟ أهل بيته قال العلماء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم الذين تحرم عليهم الصدقة، لأنه من المعلوم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة تكرمة لهم، لأنها أوساخ الناس، حتى منع النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين من أخذ تمرة من الصدقة تكرمة لهذا البيت الشريف، فيحل لهم الفيء ولهم نصيب من المغنم، إلى غير ذلك مما أعاضهم الله تعالى فيه، وكفاهم صلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى، كما ذهب إلى هذا بعض المفسرين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ففسرها بعضهم أي أن تودوني لقرابتي أو أن تودوا قرابتي. فلا شك أن مودة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من مستلزمات الإيمان، لهذا قال الشيخ: ويحبون ويتولون. والواقع أن لفظ الولاية يتضمن المودة والنصرة، لكنه حيث عطفه عليه فيختص اللفظ الأول ويحبونه بالمودة القلبية. فمن حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقصد المؤمنين منهم، أن يحبوا محبة خاصة، وأيضا أن يوالوا، بمعنى أن يناصروا، فهم أهل للنصرة. وهم أربعة أو خمسة بيوت: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب. فهذه أربعة بيوت: آل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، ومن ذكرنا؟ آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم. ولهذا استنبط بعض أهل العلم أن حد القرابة الذين تجب صلتهم الأب الرابع، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. فهؤلاء البيوت تحرم عليهم الصدقة، ولهم حق في مزيد المودة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنصرة لهم في الحق. قال: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم. غدير خم هذا موضع في الطريق إلى تبوك، خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة وقال فيها: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا قد رواه مسلم. فلا شك أنها وصية نبوية جديرة بالرعاية والعناية والحفظ والصون، بأن يود أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلون ويقدرون، طبعا من كان منهم على الإسلام والسنة، أما من لم يكن كذلك فلا كرامة، كأبي لهب، أو من كان منهم فيما بعد مبتدعا كما يعني يحصل في بعض بعضهم. فإن الأصل في المحبة هي المحبة الإيمانية، فإذا اجتمع الإيمان والقرابة تحقق هذا المطلوب. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فمن نال من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمسبة أو أذى فعليه من الله ما يستحق. ومن أعظم من طاله أذى من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، فإنه قد وقع عليه من الكرب والشدة من بعض أمراء بني أمية ما لا يخفى، وقتل رضي الله عنه شهيدا في كربلاء، يجب له الترضي والمحبة وبغض قاتليه ومن سعى في دمه. فإن هؤلاء هم النواصب حقا الذين ناصبوا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء. ولكن لا نغلو كما تغلو الرافضة وتجعل من هذا اليوم مناسبة للمآتم وضرب القامات وشق الرؤوس وغير ذلك من الحماقات التي لو خرج الحسين رضي الله عنه لكان أول من ينكرها عليهم. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، يجفوهم أي يبدي لهم الجفاء. فقد ذكر العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا إذا رأى بعضهم بعضا هش وبش إليه، وإذا إلى بعضهم بعضا، وإذا أقبل عليهم أحد من بني هاشم انقبضوا عنهم. فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، أي لهذين السببين، لله أولا بوصف الإيمان، ثم لقرابتكم مني ولقرابتي. وهو حديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا غيره لكنه مرسلا، ووصله الطبراني كما ذكر المحقق بإسناد صحيح. قال: وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى، اصطفى أي اختار، كقول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال: إن الله اصطفى إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم، فلا ريب أن الله اصطفاه وآتاه النبوة وأثنى عليه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن اصطفاء الله تعالى له أن أحله وأمه في هذا الموضع الشريف، فجعلهم أهل بيته الأوائل، وتفجر زمزم من تحت عقبيه، ثم جعل الله من نسله محمد بن عبد الله. فشق إسماعيل لم يكن فيه نبي بعد إسماعيل سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكفاه فخرا. وشق إسحاق عليه السلام كان جميع أنبياء بني إسرائيل منه. إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، هكذا رواه مسلم. فدل ذلك على أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو صفوة الصفوة، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته. فلما قال مشرك العرب لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، فالفضل لله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقد نظر الله في قلوب العباد فوجد أبرها وأصدقها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه وحيه وجعله مستودعا له. ولما ذكر ما تستحقه القرابة ذكر ما يستحقه أهل بيته من أزواجه، ولا ريب أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، خلافا للروافض اللئام الذين يخرجونهن من أهل البيت. والله تعالى يقول في محكم التنزيل في سورة الأحزاب بعد أن قال يا نساء النبي يا نساء النبي يا نساء النبي، ماذا قال بعد ذلك؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فدل ذلك على أن أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن يدخلن دخولا أوليا في هذا الوصف، فهن أهل بيته صلى الله عليه وسلم، فأين يذهبون؟ صار حالهم هو الوقيعة في أمهات المؤمنين، لا سيما عائشة وصفية، لشديد عداوتهم لأبي بكر وعائشة وحفصة، لشديد عداوتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن ابنتيهما. فأيضا من شأن أهل السنة والجماعة تولي أمهات المؤمنين جميعا. وهذا الوصف وصف قرآني، فقد ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب وأزواجه أمهاتهم، لكن هذه محرمية في الاحترام لا في المحرمية، يعني هذه الأمومة أمومة في الاحترام لا في المحرمية، بمعنى أن لهن ما للأمهات من الاحترام والتوقير والتبجيل، لكن ليس لهن ما للأمهات من المحرمية، فلا تجوز الخلوة بهن ولا السفر بإحداهن. فهذا هو المقصود بهذه الأمومة، فيخاطبنا بلفظ يا أمة كما كان التابعون يفعلون ذلك، بل والصحابة، فهن أمهات المؤمنين. وهن أيضا أزواجه في الآخرة، هن أزواجه في الآخرة. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة في حياته، وتوفي عن 9 منهن، توفي عن 9 منهن، وأولهن وأفضلهن على أحد القولين خديجة، فلهذا بدأ بها فقال ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية. هذا طرف يسير من مناقب خديجة رضي الله عنها، وكان قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، بل إنها هي التي خطبت نفسها إليه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بتجارتها إلى الشام ورأى غلامها ميسرة من كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وحدثها بما رأى رغبت فيه، فكان أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 وكان لها 40 سنة، وقد تزوجت قبله. فكانت رضي الله عنها نعم المرأة والزوجة الصالحة التي ساندت ووقفت معه وسلته فيما كان يعتريه من أذى من كفار قريش، فكان يلقى العنة الشديد من مشرك قريش، فما هو إلا أن يأوي إليها حتى يسر عنه. ولهذا في السنة التي ماتت فيها ومات عمه أبو طالب سمي ذلك العام عام الحزن، لأن الأمر اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر من فضائلها أنها أم أكثر أولاده، نعم، فجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من بنين وبنات منها سوى ابنه إبراهيم، فإن إبراهيم كان من سريته ماريه القبطية، وعامة أولاده القاسم والطيب والطاهر، ثم بناته أيضا، لأن أولادهم كلهم قد ماتوا في حياته، وبقية بناته كلهن من خديجة رضي الله عنها وعنهن. ولا شك أن هذا مما يرفع قدر المرأة عند زوجها أن تكون أم أولاده أو أم أكثر أولاده. فلهذا تجد الناس مثلا إذا أرادوا أن يعظموا قدر المرأة عند زوجها قالوا هذه أم عيالك، أم أولادك، لأن هذا يزيد في قدرها ولا ريب. وأول من آمن به، وهذا جلي بين في حديث بدء الوحي الذي صدر به الإمام البخاري صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من حراء ترتعد فرائصه يقول دثروني دثروني، أو يقول زملوني زملوني، فلما سري عنه وسكن قص عليها الأمر فقالت اذهب بك إلى ورقة بن نوفل ابن عم لها كان قد تنصر في الجاهلية، وهذا من حكمتها. وقالت له قبل ذلك كلاما ينم عن عقل الراجح، لما قص عليها القصص قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وأخذت تذكر من فضائله مما استدلت به على أن الله تعالى لا يخزي وأن هذه علامة خير. ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل فقص عليه القصص فبشره بأنه نبي هذه الأمة. فهذا من كمال عقلها ورجحانه رضي الله عنها. ثم لم تلبث أن ماتت في مكة، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها إكراما لها ولمنزلتها عنده، فكانت أول من آمن به قطعا وعاضده على أمره، فوقفت معه موقفا قويا ويعني بذلت لها مالها، وكان لها منه المنزلة العالية في حياته في حياتها وبعد مماتها، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يكرم صويحباتها ويحتفي بهن ويهدي إليهن حفظا لحقها ووفاء لها. ولما استأذنت عليه مرة هالة بنت خويلد لحق النبي صلى الله عليه وسلم رقة وارتباك لما سمع استئذانها، لأنها ذكرته باستئذان خديجة، وكان كثير الثناء عليها إلى درجة أن عائشة رضي الله عنها غارت منها وهي قد ماتت، وقالت له مرة يا رسول الله ما تريد من عجوز من قريش حمراء الشدقين أبدلك الله بخير منها، هكذا قالت أو قريبا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كانت كذا وكذا وكذا وكان لي منها ولد، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم محتشما لا يتضمن يعني تأنيبا لعائشة، لكنه تضمن حفظا لحق خديجة رضي الله عنها، فجعل يثني عليها. فما غارت عائشة من أحد من أزواجه صلى الله عليه وسلم غيرتها من خديجة. ولما أسر العاص زوج زينب وطلب له الفداء في قصة معروفة في السيرة، وكانت زينب إذاك في مكة، أرسلت في فدائه شيئا من الذهب، كانت قلادة من الذهب كانت قد أهدته أمها خديجة لها. فلما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أدركته رقة لما رأى ذلك، وقال إن شئتم أن تطلقوا أسيرها، إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها، فقالوا نعم يا رسول الله، فردوا المال وردوا الأسير. فكل هذا يدلنا على ما ذكر الشيخ أن لها من المنزلة العالية، وتفصيل فضائلها يوجد في كتب السير والتاريخ، فيرجع إليه في السيرة النبوية لابن كثير ومن قبله. ثم ثنى بذكر الصديقة بنت الصديق هكذا سماها، ولا ريب أن عائشة رضي الله عنها عظيمة التصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظة للعلم وعاء له، وأبوها خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصديق، فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا النص يدلنا على التميز النسوي في عائشة، وأن كانت خديجة فيها كمالات كثيرة، لكنها من حيث الزوجية والعشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويقدمها، ولذلك جعل التمييز لها من هذا الوجه. وأما عائشة وأما خديجة رضي الله عنها فقد قال: كمل من النساء من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن خديجة. وقال لها: يوما هذا جبريل يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما شاء الله. ما هو القصب؟ اللؤلؤ المجوف. هذه بشارة لها رضي الله عنها. أما عائشة ففضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما الثريد؟ ما هو الثريد؟ ما أقرب ما له في أطعمتنا؟ القرصان الذي هو خبز ولحم، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. فذاك أمانة الله الثريد، حلف. نحن ما ودنا نهيجكم على الطعام. إنما على كل حال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وفي هذا رد على الذين يزعمون بخطأ نكاح الصغيرات وأنهن قصر، استجابة للأنظمة الدولية وغير ذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بنى بها وهي بنت 9 سنين، وهو سن قد تحيض فيه المرأة، ومما يدل على أن النساء يتفاوتن. فإذا كانت الفتاة لديها من البنية والاحتمال ما تصلح زوجة فما المانع من ذلك؟ لكن الأنظمة الدولية الآن تلزم أو تلجأ الدول إلى سن القوانين المنافية للشريعة، فمدار الأمر على القدرة والاحتمال والأهلية للزواج من عدمها. وقد كانت عائشة رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يشتاق إلى يومها ويأنس بها ويعني يمازحها ويسابقها. جعلها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مستراحا لفؤاده. وكانت أيضا فتاة ذكية نابهة، تحفظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقيه من كلام، فلذلك كثرت روايتها مقارنة ببقية أمهات المؤمنين. فحفظ الله تعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم البيتية التي لا يطلع عليها أحد الناس عن طريق أمهات المؤمنين، وخصوصا عائشة رضي الله عنها. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا صدره إلى صدرها، توفي بين حاقنتها وذاقنتها، وأول وآخر ما خالط ريقه ريقها، إذ أنه رأى أحد الصحابة يستن بسواك فأبد إليه نظره، ففهمت عائشة مراده فأخذت السواك وقضمته وطيبت ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستن به استنانا لم ترى مثله، ثم رفع يده قائلا: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، وقضى. فكانت هي آخر العهد به رضي الله عنها. فهذا طرف يسير من شأن عائشة، ويرجع إليه كما أسلفت في كتب المناقب والسيرة. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض. وهذا اللفظ أو هذا الاصطلاح الروافض اكتسبوه بسبب ما بدر منهم تجاه زيد بن علي بن الحسين. فإن زيد بن علي بن الحسين أبوه علي بن الحسين زين العابدين كانوا قد أغروه بالخروج على بني أمية، وكان هذا المذهب مذهبا موجودا عند بعض متقدم السلف، وهو الخروج على ولاة الجور، ثم إنه ترك وهجر. فكان من شأن زيد بن علي بن الحسين أن خرج على بني أمية بإغراء من هؤلاء الروافض، كما فعلوا بجده من قبل بالحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. فحين لقوه قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال صاحب رسول الله ووزيره، أو صاحب جدي ووزيره. قالوا تبرأ منهما. قال بل أتبرأ ممن يتبرأ منهما. فقالوا رفضناك. قال رفضتموني فسموا رافضة. وهذا هو الاسم الذي ينبغي أن يدمغوا به، عليهم من الله ما يستحقون. فلا والله ما هم بشيعة، لأن الشيعة تعني التشيع والمناصرة، وهم في الواقع أول من خذل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبناءه من بعده، وإن ادعوا زورا وبهتانا أنهم أهل نصرته فإنما هي جعجعة، جعجعة ولا أرى طحنا، بل هم الذين خذلوا آل البيت، وهم الذين جروهم إلى المآزق التي نتج عنها ما نتج من قتلهم وأذيتهم إلى غير ذلك، ولا زالوا إلى يومنا هذا يعني يدعون الدعاوى العريضة ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت ويصورون لأتباعهم أن أهل السنة معادون لأهل البيت وأنهم يبغضونهم، وكذبوا وخابوا وخسروا، ولذلك فهم أمة مخذولة لا تقوم لهم قائمة إلا وأتبعها سقوط وانهيار. وهذا ما نرجوه، وإن كانوا قد استطالوا في هذه الأزمنة ومدوا أذرعتهم إلى كثير من بلاد المسلمين وعاثوا فيها فسادا، لكن مآل أمرهم إلى بوار. ولعل فيما جرى في الأيام الماضية من إطلاق عاصفة الحزم مما يبعث الأمل بحمد الله على أن القوم لا تقوم لهم قائمة، وأنهم مهما بهرجوا وتظاهروا ومدوا امتدوا فإن مآلهم إلى بوار وأمرهم إلى سفال. وهذا إن شاء الله تعالى ما نرجوه في الأيام المقبلة من انحسار مدهم السيء في كثير من بلاد المسلمين. وقد كان لهم في بعض حقب التاريخ وضع شبيه، ففي القرن الرابع الهجري الذي يسمى قرن الرفض امتد أثر الرافضة إلى معظم الممالك الإسلامية، فتمكن البويهيون وهم رافضة من دار الخلافة في بغداد، وتسلطوا على خلفاء بني العباس، وتمكن العبيديون من حكم المغرب ومصر وأطراف الشام الذين يسمون أنفسهم الفاطميين، وحاشى هذا النسب الشريف من بني عبيد بن ميمون القداح، ووجد القرامطة في الأحساء والبحرين، ووجد الصليحيون في اليمن، ووجد الحمدانيون في حلب وأعمالها، حتى لم يكد يسلم من بلاد الإسلام للسنة إلا الشام والحجاز وأطراف من فلسطين. ثم إن الله تعالى من بفضله ومنه وكرمه فانقشعت هذه الكربة، فجاء عماد الدين محمود ونور الدين محمود زنكي، عماد الدين زنكي ونور الدين محمود من بلاد الموصل، وقضوا على الدولة العبيدية عن طريق صلاح الدين الأيوبي، وجاء السلاجقة من المشرق فقضوا على البويهيين، وهكذا انقشع القرامطة والصليحيون، وهكذا وعادت السنة ترثرث على الممالك الإسلامية. وهذا من ابتلاء الله الناس بعضهم ببعض، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ التاريخ، لأن في التاريخ عبرة ومنهاج ودروس وعظات، وكثير من الناس لا يدرك مخاز الرافضة في الأمة، فهم كما قال الغزالي رحمه الله، قال ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، يقول ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده إلمام بالتاريخ وما جرى في مطاويه من هؤلاء الأدعياء الذين هم في حقيقتهم مجوس، حاقدون على الإسلام وأهله، موتورون من إطفاء نار فارس، وأرادوا أن يركبوا موجة التشيع ليغروا السدج والبسطاء من الناس بمحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في هذه الأزمنة أضافوا شيئا آخر، وهو ركوب الموجة السياسية والتظاهر بالعداء لأمريكا وإسرائيل وإلى غير ذلك من الجعجعة التي يغررون بها السدج، وهم في الحقيقة صلاتهم حميمة ووثيقة بكل من تظاهروا بعداوته، لكنهم يذرون الرماد في العيون كما يقال، ليبدو وكأنهم هم الذين يتبنون قضايا الأمة، وأنهم هم الذين يذبون عن فلسطين والمسجد الأقصى، وليس لهم في ذلك إلا الدعاوى العريضة وإثارة الفتن والشغب والاحتراب في أجزاء البلاد الإسلامية. وحسبك بالشام شاهدا واضحا ودليلا جليا على آثارهم الوخيمة على أهل الإسلام. فلو فني أهل الشام بأكملهم ما أهمهم ذلك في سبيل أن يبقى نفوذهم وتسلطهم. فإلى الله المشتكى. كذلك النواصب، والنواصب جمع ناصب، وهو من ناصب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء بقول أو عمل، والمقصود بهم في الدرجة الأولى الخوارج. فإن الخوارج خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وكفروه، كفروه بدعوى أنه حكم الرجال في كتاب الله في قضية التحكيم، وكفروا أهل الجمل وأهل صفين، وطلبوا من علي رضي الله عنه أن يعلن لنا أن يجدد إسلامه بناء على أنه كفر. وجرى بينهم وبين علي رضي الله عنه من الأحداث ما ذكرناه في درس قد مضى. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في شأن أهل البيت، ذلك أن الروافض يظهرون الغلو في علي وآل بيته، والنواصب يكفرون عليا وآل بيته، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يحفظون لعلي رضي الله عنه منزلته السامية، ويرون أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه رابعهم أيضا في الفضل على ما استقر عليه مذهبهم، وأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وله الفضل والقدر، وله من الجهاد والنصرة ما هو معروف مشهور. فهكذا يعتقد أهل السنة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغلون بهم غلو الروافض، ولا يثلمونهم حقهم ويكفرونهم كما فعلت الخوارج. ثم انتقل إلى فصل آخر فقال:
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر.
أنا عندي مغفرة ما صدر منهم إن صدر. نعم.
صلى الله عليك. حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل
القدر
ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور.
أنا عندي ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم.
صلى الله عليه. ثم القدر الذي ينكر من بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
نعم، هذا الفصل من أنفع الأبواب لطالب العلم في ما يقع في الساحة من تجاذبات وملاسنات وخصومات بين أهل السنة ومخالفيهم من الروافض وغيرهم. فإن في زمن صار كل إنسان يتسنم المنابر ويتحدث عبر الوسائط ويقع في الصحابة، وتسمعون ببعض رؤوس البدع حتى من المنتسبين إلى السنة، والسنة منهم براء، من يقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد منه شنشنة تعرفها من أخزر، كأنما هو لسان للروافض وإن ادعى بأنه على سنة، ويزعم التحقيق ويزعم يعني تحرير المسائل إلى غير ذلك، لكنه ليس على السنة التي كان عليها السلف الصالح. ففي هذا الفصل يبين الشيخ بطريقة منصفة عادلة مقنعة الموقف من الآثار المروية في مساوئ بعض الصحابة. فابتدأ أولا بذكر القاعدة الأساسية وهي الإمساك، قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة. وحينما نقول عما شجر بين الصحابة إنما نشير إلى فترة زمنية محددة، ليس الأمر الصحابة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انقرضوا، ظل الصحابة يدا واحدة وجبهة واحدة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم وجد شيء من الفتنة في زمن علي رضي الله عنه ولم يطل إلا أفرادا منهم. فلا يتصور متصور أن هذه العبارة تدل على أن الشجار واقع بين عامة الصحابة، لا، إنما وقع بين أفراد منهم ابتلوا بهذه الفتنة، وهم علي رضي الله عنه ومن كان معه، ومعاوية ومن كان معه، وطلحة والزبير وعائشة ومن كان معهما. هؤلاء هم الذين ابتلوا بهذه الفتنة لا عامة الصحابة، فالصحابة عامتهم سلموا وعوفوا من هذا الأمر، وكثير ممن عاصر هذه الفتنة أيضا، بل أكثر الصحابة نأى عنها واعتزل، فأكثر الصحابة اعتزل هذه الفتنة. فما هو الموقف؟ أولا الإمساك عما شجر بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. يعني كما أن الله تعالى عافانا، يقول رحمه الله، من أن تتلطخ سيوفنا بدمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أن تتلطخ بالوقيعة فيهم أو مذمتهم وسبتهم، لأنه قد كان في زمنه من يقع في علي رضي الله عنه من النواصب أو العكس، فكانت هذه الأمور تقع، فلذلك استقر مذهب أهل السنة والجماعة على الإمساك عما شجر بين الصحابة. ما معنى ذلك يا كرام؟ معناه أن لا يفتتح الإنسان الحديث فيما شجر بين الصحابة، بمعنى أنه لا يفتتح الدروس والمحاضرات فيما جرى في الجمل وصفين والتحكيم وغير ذلك. طيها وعدم ذكرها هو السلامة، لأن من خاض في هذه الأشياء فقد يلحقه شيء من إغار الصدور والنقمة، ويقع في قلبه وينقدح في خاطره معنى فاسد وهو في عافية منه. فأهل السنة والجماعة لا يفتتحون هذا الموضوع ابتداء، لكن لو ابتلوا به وانتصب من يقع في الصحابة وينال منهم، تعين حينئذ الذب عنهم والدفع عن سيرتهم، كما فعل ابن العربي المالكي رحمه الله حينما ألف كتابه العواصم من القواصم، فحرر مواقف الصحابة رضوان الله عليهم وأجاب عنها في من تعلقت به هذه الفتنة بجواب حكيم سديد. فهذه هي الجملة الأولى. أما الثانية فيقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أنواع، يوجد ركام من المرويات دسها الروافض عبر التاريخ، ومن أشهر هؤلاء الروافض الذين ضخوا هذه المرويات المكذوبة في كتب التواريخ أبو مخنف لوط ابن يحيى، فقد قال عنه الذهبي إنه شيعي محترق، وقد روى عنه ابن جرير الطبري مرويات كثيرة بناء على قاعدة أنه من أسند فقد برئ، وفيها من إغار الصدور والوقيعة في الصحابة ما الله به عليم، لكن الرجل كما قال عنه الذهبي أنه شيعي جلد محترق، وأمثاله كثير. فلهذا علينا أن ننظر بنظرة منصفة إلى هذه المرويات. قال الشيخ: منها ما هو كذب، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع، يعني أنها مصنوعة موضوعة، وهذا أسهل ما يكون على الروافض، فإنهم أكذب أهل الأهواء، أكذب أهل الأهواء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما رأيت من أهل الأهواء أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة. وذكر بعض السلف أنه كان يعني أن أحد الجن كان يرتاد مجلسه يقول: حتى قلنا له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز. يقول: فأحضرنا له طبقا من الأرز، فرأينا الرز يرتفع ولا نرى من يأكله، فقلنا له: أفيكم أحد من أهل الأهواء؟ فقال: نعم. فقيل: من أشدهم؟ فقال: الرافضة. يعني رافضة الجن هم أشد أهل الأهواء من الجن. فالمقصود أن هذه المرويات منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، بمعنى أنه يوجد أصل لهذا الخبر، لهذه القصة، لكنه تعرض للتحريف إما بزيادة أو نقصان أو تغيير عن وجهه. فمثلا لا ريب أنه قد وقعت حادثة الجمل وصفين والتحكيم، وحينما ينتدب بعض الناس لإنكارها زعما منه بأن هذا من باب الذم ويقول أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، فهذا عبث في الواقع. هذه مروية أمور وقعت قطعا، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع، فبعض الناس يعني بدافع الغيرة أو الحمية يغالط البدهيات والأمور القطعيات، يقول: لا، ما يوجد شيء اسمها الجمل ولا صفين ولا التحكيم، هذا يعني لا ريب أنه مجازفة. لكن نقول: هذه وقعت ابتلاء من الله تعالى لهذه الأمة، وحفظت الأمة الدروس النافعة بعدها، وسيأتي توجيهها. لكن نقول إنه قد وقع فيها زيادة ونقصان وتغيير عن وجهها. قال: وعامة الصحيح منه، هكذا في نسختي، وعامة الصحيح منه، مما يدل على أن منها ما هو صحيح، لكن عامته هم فيه معذورون، هم فيه معذورون. كيف؟ إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، يعني أن ذلك صدر منهم عن اجتهاد. وأضرب لكم مثالا: لما قتل عثمان رضي الله عنه كان هذا بداية الفتنة، فعلي رضي الله عنه لما بايعه الصحابة رأى علي رضي الله عنه لما بايعه الصحابة رأى أن من أولى الأولويات والواجبات هو أن يبايعه العمال على الأمصار، يقدم البيعة ويدخل في الطاعة، وهذا يشمل معاوية رضي الله عنه حيث كان في الشام. وأما معاوية فإنه قد أخذته الغيرة والحمية لما جرى من مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان هو من أهل دم عثمان لأنه من بني عبد شمس، فطالب بدم عثمان، فجرى بينهم مكاتبات طويلة، ورأى علي رضي الله عنه أن أول الأمر أن يدخلوا في البيع كسائر المسلمين، ثم بعد ذلك هو يقيم الحدود ويتتبع الجنات ويحفظ الدم أو العقل أو الدية، لكن الأمر عظم على معاوية ومن معه، فأبوا أن يدخلوا في بيعته، وجرى ما جرى. ولما احتدم الأمر بين أهل العراق وأهل الشام رأى طلحة والزبير ومعهم عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن هذا الأمر لا ينتهي إلا أن يختار المسلمون بديلا عن علي ومعاوية يختارونه من بينهم، فخرجوا بهذا الجمع الكثيف لكي يكون ذلك من دواعي حصول مقصودهم. فلما بلغوا موضعا سعى المحرضون بين الفريقين إلى إثارة الحرب حتى وقعت وقعة الجمل. بهكذا ينبغي أن نبحث عن المعاذير ونوجه الأحداث، فنقول إنما صدر عنهم إنما صدر عن اجتهاد، والمجتهد لا يخلو من حالين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالأجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والأجر الواحد هو أجر الاجتهاد. فهكذا ينبغي أن نفهم ما صدر عن الصحابة. ولما قال الشيخ ذلك أتبعه بالقول وعقب عليه حتى لا يظن أننا ندعي العصمة لعموم الصحابة، فقال وهم أي أهل السنة والجماعة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، ليسوا معصومين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا معصومين عن الصغائر على القول الراجح، فالصحابة من باب أولى أنهم ليسوا معصومين عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني من حيث المبدأ يمكن أن يقع منهم شيء. ومن تتبع السيرة النبوية والسنة النبوية يجد أنه قد وقع لبعض الصحابة أمور تستدرك. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. ينبه رحمه الله على أن الصحابة الكرام لهم ما ليس لغيرهم من السوابق والفضائل، ثم أخذ في تفصيلها فقال حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد قال الله ما ليس لمن بعدهم، وقد قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فحسناتهم رضوان الله عليهم عظيمة ماحية، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون كما في المتفق عليه، خير القرون قرني، أو قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، وقد ذكرنا هذا آنفا. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذه خمسة أنواع من المكفرات. وشيخ الإسلام تيمية في كثير من كتبه يذكر المكفرات العشرة، هذه الخمس وأخرى بعضها يقع في البرزخ وبعضها يقع في أهوال القيامة إلى غير ذلك، فذكر هذه. ولا شك أنهم أسعد الناس بهذه المكفرات من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والسابقة والعمل الصالح والشفاعة التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، أو البلاء بمرض أو هم أو غم أو غير ذلك. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني إذا كانت هذه المكفرات تكفر الذنوب المؤكدة المحققة فكيف بما كان محل اجتهاد؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم أتبع ذلك بالقول إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر يسير مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. يعني حينما تنسب هذه الأمور التي تستدرك على بعضهم إلى الإيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيل الله، الهجرة، النصرة، العمل الصالح، العلم النافع، العلم النافع، العمل الصالح، فإنها تبدو شيئا لا يكاد يذكر، كالنقطة في البحر. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير القرون، أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم يا إخوة، هذا هو الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نعزز هذه الاعتقادات وننشرها بين الناس، لأننا في زمن تطاول فيه الأقزام على هؤلاء العظام وصاروا ينالون منهم، فعلينا أن ننشر فضائلهم وسيرهم الحميدة حتى نقطع الطريق على هؤلاء البغاة والمفسدين من الروافض وغيرهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.